بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، وحديثنا معكم اليوم عن شرحنا أو استكمال شرحنا للسنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول رحمه الله تعالى: قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. انتقل المصنف رحمه الله الآن للحديث عن مبحث مهم عند أهل السنة، وهو مبحث أهل القبلة والشهادة عليهم أو لهم، وذلك أن أهل السنة قالوا إن من التزم بأحكام الإسلام الظاهرة واستقبل الصلاة والتزم بأحكامها الظاهرة ولم يفعل أي شيء مما ينقض نواة الإسلام أو يعني ارتكب ما هو سبب لخروجه للإسلام بإتيانه ناقضا من النواقض، الأصل أنه يبقى على إسلامه، ولكن لا يشهد له ماذا؟ بجنة ولا نار على العموم، إنما ولا يشهد له بجنة ولا نار على الخصوص، فلا يقال فلان مات على الإسلام هو في الجنة أو هذا مات على الكفر هو بالنار جزما وعينا. والسبب في ذلك أن أهل السنة يقولون أن الأصل في هذه المسألة هي العموم، لأن النصوص جاءت بأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، ولكن مع ذلك فيرجى للمؤمن ويدعى له بالخير ويسأل الله له الفضل ويخاف على المسيء العاصي الذي ارتكب الذنوب والمعاصي. أما الشهادة بالجنة والنار فهذه مما اختلف فيها أهل العلم منذ العهد القديم، والسبب فيها أنها يعني تعتبر نوعا من الحكم بالغيب، فأنت ترى الشخص ظاهره الإيمان لكن لا تعلم حقيقته وباطنه، وترى هذا ظاهره أنه الكفر لكن لا تدري بماذا أو ماذا مات عليه. فاختلف أهل العلم إلى ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم قالوا لا يشهد أصلا إلا للأنبياء والرسل، فهم الذين يتيقنوا بإيمانهم وإسلامهم، وقد نقل هذا ابن أبي العز عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والقول الثاني وهو قول يعني جماعة من أهل العلم قالوا أنه يشهد لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص بذلك، من مثل ماذا؟ قالوا من مثل العشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وابن عمر وعكاشة بن محصن وبلال بن رباح ومن بايع تحت الشجرة وأهل بدر، فقالوا كل ما دلت النصوص على أنه يشهد له فإنه يشهد له بالجنة، وأما ما سوى ذلك ماذا؟ فإنه لا يشهد له. والدليل على ذلك هو ماذا؟ هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: مر بجنازة، فما ثبت في النصوص الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة المبشرين في الجنة، فقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة الحديث، وكذلك لشهادته العكاشة بن محصن عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. وشهادته عليه الصلاة والسلام خطيبه ثابت بن أبي قيس خطيبه عليه الصلاة والسلام عندما قال له: أنت من أهل الجنة. فقال هؤلاء: من شهدت له النصوص الصريحة بذلك فإنه يشهد ماذا له. القول الثالث قالوا أنه يشهد لمن شهد له اثنان عدلان فقط أو أكثر بالخير والفضل فإنه يشهد له بالجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، فما دام أنكم شهداء الله جل وعلا في الأرض فأنتم ماذا؟ فأنتم في فضل وفي مكانة وفي علم. فمن أهل العلم من قال من شهد لهم اثنان ماذا؟ أخذت بشهادتي، لقول عليه الصلاة والسلام مر بجنازتي فأثني عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ومر على جنازة أخرى فأثني عليها بشر فقال ماذا؟ وجبت. وفي رواية كرر وجبت وجبت وجبت، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. فقالوا مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل الإسلام شهداء، فمن شهد له بالخير والفضل فإنه على العموم فإنه يشهد له بذلك. ثم اختلفوا في العدد، منهم من يقول يشهد له 40، منهم من يقول ما دون ما أكثر من الاثنين ونحو ذلك. كل هؤلاء يشهد لهم ماذا؟ بالجنة. ولا شك من أهل العلم من أضاف قولا ثالثا رابعا فقال كل من استفاض علمه وازداد فضله وكثر الثناء وعظم مقامه في الإسلام فإنه يشهد له بالجنة، وذلك بمثل ماذا؟ بمثل العلماء والأئمة وأهل العلم والفضل وغير هؤلاء، فإنهم داخلين في ذلك ماذا؟ اعتبارا، باعتبار أن الأمة أثنت عليهم وأجمعت على علمهم ومكانتهم. تفصيل هذه المسألة أحبتي كالتالي: أولا، الشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين، هناك شهادة أحبتي الكرام عامة، أو وصف كما يقال عام. والمراد هنا بالوصف العام أن يقال كل مؤمن وطائع ومنيب ومخبت وصالح فإنه يدخل الجنة، وعلى هذا العموم فلا بأس بإطلاق أن أهل الإيمان والفضل على سبيل العموم ماذا؟ بالجنة، إذ لا إشكال ظاهر في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون على سبيل التخصيص، بمعنى أن يقال فلان بعينه ماذا؟ فلان بعينه في الجنة، فهذا يسمى عند العلماء يسمى التخصيص. هذا أحبتي الكرام هو الذي هو محل خلاف عند العلماء أو بين العلماء، هل يحكم له بالجنة أو النار. حقيقة أحبتي الكرام ما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو تحقيق القول في هذه المسألة أن الأصل أن لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا يختم له، فأنت اقترى الرجل ظاهره الصلاح، وكم من أحاديث كثيرة جاءت على بأناس أثنى الصحابة عليهم في الظاهر، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من ماذا؟ بأنهم من أهل النار. هذه مسألة جد ماذا؟ خطيرة. وكم من أناس كذلك ربما كان ظاهرهم عدم الإسلام كالنجاشي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة ماذا؟ صلاة الغائب، باعتبار على أنهم من أهل الإسلام، دل على أن الظاهر في هذه المسائل لا يحكم ماذا بها. فأنت قد تحكم على الرجل بأنه من أهل الإسلام ويكون من أهل ماذا؟ من أهل النفاق. وأما من استثنتهم النصوص فهذا أمر آخر، فالله جل وعلا أطلع نبيه على أن هذا من أهل الجنة، وأطلع على نبيه بأن هذا من أهل ماذا؟ النار. والعلماء مثلوا على أناس حكم لهم بالجنة، قالوا كالحسن والحسين، فهما فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وثابت بن قيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله ثابت بن قيس بن شماس قد حبط عملي، فقال إنه لما لم يخطب؟ قالوا إنه قيل أنه حبط عمله لأنه تقدم بين يديك يا رسول الله، فقال إنه من أهل الجنة. وهذا دلت عليه ماذا؟ النصوص. ولا شك على أنه من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ويعني نحو ذلك ماذا؟ هذا كذلك لا يجزم بأنه من أهل النار، ولكن لا شك على أنه يعني يرجى للمحسن ويعني يرجى له الخير والثواب والجنة، وكذلك الكافر يخاف ويخشى عليه، بل في بعض النصوص أنه لا بأس بتبشيره بالنار، بشر حيث مر بقبر كافر من مر، كما جاء في الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فهذا من باب ماذا؟ من باب البشارة والتخويف والتنذير. وهذا لا شك على أنه مما ذهب إليه أهل العلم بالتحقيق. انتقل المصنف بعد ذلك إلى قوله، قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. الآن ينتقل بك الإمام أحمد رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الكبائر والذنوب، وأن صاحبها تحت وعيد شديد، وأنه يخشى عليه من العذاب الأليم. ولكن ما هو موقف ومعتقد أهل السنة من أهل القبلة؟ قال فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. بمعنى أن من كان له ذنب وأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيته مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها يعني الفكرة. ويشير هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن من معتقد أهل السنة والجماعة على أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين ما لا مثله، فلا يكفر مرتكب الكبائر بكبائر الذنوب ما لم يستحلها وما لم يعني يصل درجة ذنبه إلى الاستحلال فإنه فاسق ناقص الإيمان، كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وأهل السنة والجماعة وأئمتها وسائر الصحابة متفقون على أن المؤمن ماذا؟ على أن المؤمن لا يكفر بمجرد ارتكاب الذنب كما ذهبت بذلك الخوارج وغيرهم، وقد نقل هذا الاتفاق غير ما واحد من أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام تيمية عندما قال ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب، وأما المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. قال وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما تقول ماذا الخوارج. أولا الكبيرة أو الذنوب أو المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبيرة هو كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعن أو غضب كشرب الخمر وحد الزنا والرجم وغيرها، فهذه جاءت النصوص ماذا بخطورتها، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب من غشنا فليس منا، فهذه الذنوب والمعاصي الأصل أنه من تاب منها تاب الله جل وعليه كما قال الله جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والتوبة لا شك أحبة الكرام على أن لها شروط، من أهمها الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها. فكل من لقي الله جل وعلا بذنب غير مصر عليه فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذنوب التي يكون عليها حدود في الدنيا كحد الزنا والرجم ونحو ذلك، فهذه لا شك على أن إقامتها في الدنيا هي كفارة لها. أما من لقي الله ولم يتب، لم يتب من هذه الذنوب وهذه المعاصي، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، ولا شك على أن هذا مقرون بأن يلقى الله جل وعلا بكل شيء خلى الشرك بالله جل وعلا الذي هو أعظم الذنوب وأكثرها فسادا وإجراما. خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل كل من أولا الخوارج الذين يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا خالد مخلد في نار جهنم في الآخرة، وخالف في ذلك كذلك المعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو بمؤمن ولا هو بكافر، بل هو ماذا؟ بفاسق. أما الآخرة فيحكمون بخلوده في النار كالخوارج. وأما المرجئة فهم يرون أنه لا يضر مع الإيمان عندهم ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عندهم ماذا؟ طاعة، على عكس الخوارج تماما. فهؤلاء أحبتي الكرام خالفوا أهل السنة في مرتكب الكبيرة الذين يرون أنه لا يكفر كفرا ينقل عن ملة الإسلام، بل لا شك على أنه تحت المشيئة عندهم، وقد دلت النصوص على ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو ماذا؟ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه المسألة مسألة عظيمة ماذا؟ جدا. فينبغي على المسلم أن لا يتجاسر على تكفير أهل المعاصي والذنوب. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو مات عليه، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدين. هنا أحبتي الكرام مسألة مهمة ماذا؟ جدا. وهي مسألة مهمة جدا وهي كالتالي: وهي مسألة رجم المحصن إذا اعترف بالزنا، هذه دلت النصوص عليها وجاءت بإثباتها، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنبين معكم أو نشير إلى هذه المسألة، وهي أن من اعترف بالزنا أو قامت عليه الحد فإنه يرجم كما دلت بذلك الأدلة. ووفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.